بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
فهذا هو لقاؤنا السادس حول تاريخ 200 سنة من عمر الأمة المسلمة اعتبارا من تاريخ الاحتلال الفرنسي والإنجليزي لمصر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والذي علمنا سبحانه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء، والعاقبة للمتقين. والذي علمنا سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في بلائه حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية الاستعداد لدار الرحيل: يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس حول تاريخ 200 سنة من عمر الأمة المسلمة اعتبارا من تاريخ الاحتلال الفرنسي والإنجليزي لمصر. مرة أخرى، اللقاء السادس حول تاريخ 200 سنة من عمر الأمة اعتبارا من تاريخ الاحتلال الفرنسي والإنجليزي لمصر. الاحتلال الفرنسي سنة 1798، والاحتلال الإنجليزي سنة 1882 ميلادية. وهذا العرض في ضوء الكتاب والسنة وأحداث التاريخ. إخوة الإسلام، وحديثنا هذه الليلة يتعلق بموضوع إسقاط الخلافة الإسلامية، ودراستنا هذه تأتي في ضوء توجيهات رب العالمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والمجرمون هم المشركون الملحدون الذين تآمروا على أمة الإسلام وما زالوا يتآمرون، فأسقطوا خلافتها وعطلوا شريعتها وقدموها لقمة سائغة لأعداء الإسلام. والمجرمون هم الذين يستحلون الدماء ويستحلون الفروج بغير حق ويستحلون الأموال والديار ولا يراعون حرمة امرأة ولا يرحمون ضعف طفل أو شيخ، وهم على وجه التحديد اليهود والذين أشركوا والمنافقون، المجرمون على وجه التحديد كما بين رب العالمين هم اليهود والذين أشركوا والمنافقون. يقول ربنا سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ويقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إخوة الإسلام، والمجرمون لهم أهداف محددة حددها رب العالمين في كتابه الكريم. يقول ربنا سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذا ربنا وسع عليكم الأرزاق وفتح عليكم أبواب الخير الظاهرة والباطنة، حسدوكم عليها وتمنوا انتقال هذا الخير إليهم بطريقة ولو أدى الأمر إلى سلوك الطرق غير المشروعة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ومن أهدافهم أيضا كما بين رب العالمين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن المجرمون حريصون كل الحرص على رد المسلمين كفارا حسدا من عند أنفسهم وإجبارهم على اعتناق المبدأ غير الإسلامي. وفي ضوء هذه الأهداف وضع المجرمون استراتيجيتهم أو خطتهم طويلة المدى التي تقوم أساسا على الاحتلال العسكري لديار الإسلام، الهيمنة الاقتصادية على ديار الإسلام، الغزو الفكري لأبناء الأمة المسلمة. والهدف من الغزو الفكري طمس عقيدة الأمة المسلمة، تربية أجيال بلا عقيدة، تربية أجيال تكره النموذج الإسلامي وتقبل على النموذج غير الإسلامي. والسبب لأن العقيدة الإسلامية هي التي تقف عقبة كؤودا في وجه تحقيق مخططات هؤلاء المجرمين. ومن هنا فإن أعداء الأمة الإسلامية حرصوا على ضرب الخلافة الإسلامية وتمزيق العالم الإسلامي إلى دويلات، والإتيان بأنظمة حكم ولاؤها الظاهر لأمة الإسلام وولاؤها الخفي والحقيقي لهؤلاء المجرمين. والسبب في ضرب الخلافة على اعتبار أنها الراعي الذي يجمع الغنم ويحميها من الذئاب ويحميها من عدوها. فلقد أدرك العدو أنه في وجود مثل هذا الراعي الصالح المرابط الساهر على أمة الإسلام لا يمكن تحقيق المخططات الإجرامية، ومن هنا كان الحرص أولا على ضرب الخلافة الإسلامية. واقترنت مخططاتهم أيضا بالرغبة العارمة في تحقيق الهيمنة الاقتصادية على بلاد العالم، سواء فيما يتصل بالزراعة، الصناعة، التجارة، سلب ثروات الأمة المسلمة، أن يظل العالم الإسلامي في التخلف متخلفا في مجال الصناعة، في مجال التجارة، في مجال الزراعة، وأن يظل العالم الإسلامي سوقا لتصريف منتجات المجرمين. واقترن ذلك أيضا كما قلنا بغزوة فكرية تقوم على دراسة تاريخ الأمة المسلمة، طمس معالمه وتشويهه بل وتزويره، وهذه هي مهمة المجرمين من المستشرقين. والهدف ألا تعرف الأمة الغاية التي من أجلها خلقت، الهدف أن تظل الأمة تضرب في التيه لا تعرف من هم أعداؤها، من هم أصدقاؤها، ما هو الطريق الذي يجب أن تسلكه لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين وإقامة هذا الدين امتثالا لأمر الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. غزوة فكرية تقوم على الاستشراق وتقوم أيضا على التنصير، والتنصير يتم عبر الخدمة التعليمية، عبر الخدمة الطبية، عبر المساعدات العينية. ولا أنسى أن أشير هنا إلى مقررات مؤتمر التنصير الذي عقد في كولورادو سنة 78 ونشرت أبحاثه في حوالي 1000 صفحة عن خطة المجرمين لتنصير العالم الإسلامي تحت مسمى التفشير. أيضا من الأساليب التي اتبعها الأعداء تنفيذا لمخطط الغزو الفكري تجميد سياسة التعليم الإسلامي وإبدالها بسياسة تعليمية غير إسلامية، قل عنها يهودية، صليبية، هندوسية، ويجري هذا الإبدال تحت مسمى التطوير. أيضا من أساليب الغزو الفكري صرف المرأة المسلمة عن مهمتها الأساسية وإخراجها من بيتها بحجة التعليم والعمل على إفساد فطرتها وتسخيرها في إشاعة الفاحشة في المجتمعات خدمة لأهداف المؤتمرين. أيضا وتحت هذا المخطط جرى تكوين جهاز إعلامي يهدف إلى تحقيق أهداف المجرمين، جهاز إعلامي يستخدم الإعلام المقروء والمسموع والمرئي. ولذلك لا عجب أن تقرأوا أن الذين أسسوا الصحافة في مصر هم نصارى الشام، يعقوب صروف، بشير، ميشيل وإيميل تقلة، ميشيل وإيميل تقلة اللذان أسسا جريدة الأهرام، وأيضا جورج زيدان الذي أسس دار الهلال. وجورج زيدان نصراني لبناني لا يوجد عنه يعني معرفة ثقة بأصله، كل اللي يعرف عنه إن كان سكرتير في المخابرات الإنجليزية، يعني جاسوس يعمل لحساب الإنجليز في الحملة الإنجليزية على السودان. رجع من السودان، ادوله النجمة الإنجليزية تقديرا لجهوده في خدمة الإنجليز، وأسسوا لها دارا تعرف في التاريخ باسم دار الهلال، اللي بيصدر عنها على ما أذكر حواء ومجلة الهلال وغيرها. العجيب أنها كانت تسمى مؤسس نصراني وتسمى بدار الهلال، والهدف طبعا حتى لا تنتبه الأمة إلى حقيقة هؤلاء الذين أمسكوا بزمام الصحافة التي أجسوها مش بس في مصر، في غالب بقاع العالم العربي والإسلامي. واللي يقرأ كتاب الإسلام والحضارة الغربية، الإسلام والحضارة الغربية، للأستاذ الدكتور محمد حسين رحمه الله، الذي كان رئيسا لقسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، الذي ألف كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، والذي ألف كتاب حصوننا مهددة من داخلها، يدرك أن الصحافة أو المدارس الصحفية التي أسسها نصارى الشام بتوجيه من الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والتوجيه اليهودي، هذه المدرسة هي التي تخرج فيها جيل العلمانيين الذي يمسك الآن بزمام المبادرة في الدور الصحفية في غالب بقاع الأرض لتشويه الإسلام وضرب النموذج الإسلامي والإعلاء من القيم الغربية اليهودية النصرانية. الذي يطلع على هذا الدور الذي تؤديه الصحافة التي أسسها نصارى الشام في بلاد الشرق وخاصة في مصر، نلاحظ أنها دأبت في هذه الأيام على التشكيك في النموذج الحضاري الإسلامي والنيل من رموز الإسلام، سواء كانوا أنبياء أو رسل أو صحابة أو تابعين أو دعاة. وأيضا نجد حرصا شديدا على إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي عبر أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وتقديم نموذج المجرمين أو نموذج حياة المجرمين السياسي والاقتصادية والتعليمية والإعلامية على أنها النموذج الأمثل، في الوقت الذي يصورون فيه النموذج الحضاري الإسلامي في مجالات الحياة على أنه النموذج المتخلف الذي يستحل الدماء ويستحل الفروج ويستحل الأموال ويستحل العقيدة، كل ده توطئة لضرب النموذج الإسلامي كما قلنا ورجالاته، لأنه يشكل العقبة الكؤود في وجه مخططات المجرم. إخوة الإسلام، وفي هذه الليلة نقدم قراءة لما يسمى بالنصوص التاريخية، وهذا نموذج في مجال الدراسات التاريخية، من كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر عن كيفية إسقاط الخلافة الإسلامية. والهدف لكي ندرك أن النموذج الذي استخدمه أعداء الإسلام في إسقاط الخلافة وتنحية الشريعة الإسلامية والنظام الإسلامي عن حياة المسلمين في غالب بقاع الأرض، أن النموذج الذي استخدمه أعداؤنا في تنحية الإسلام وضرب الإسلام هو النموذج الأتاتوركي، أو نموذج حكم العسكر، أو نموذج الانقلاب العسكري. وندرك أيضا بأن تعطيل الحريات وأن تكميم الأفواه وأن إقامة المذابح هو السبيل الذي اتبعه أعداء الإسلام في مواجهة الأمة الإسلامية، وهذا الأسلوب هو لازال الأسلوب الذي لا زال يتبعه المجرمون أعداء الأمة الإسلامية
في مواجهة اليقظة الإسلامية المتنامية، بالإضافة إلى أهداف أخرى سنشير إليها أثناء قراءتنا في كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر الجزء الأول. الجزء الثاني تأليف الأستاذ الدكتور محمد حسين، والناشر دار النهضة العربية، وهي دار لبنانية. الحديث الذي قدم له الرجل عن الخلافة الإسلامية يقول: تمخضت الحرب العالمية الأولى وما ترتب عليها وتلاها من تقلبات عن أخطر ظاهرة في حياة الإسلام والمسلمين، فللمرة الأولى في حياتهم سقطت الخلافة بعد أن اتصلت حلقاتها خلال 13 قرنا ونصف قرن. يبقى إذن الخلافة الإسلامية ظلت تحكم حياة المسلمين 13 قرن ونصف، يعني 1350 سنة. مش بس حكمت حياة المسلمين في فترة الخلافة الراشدة، لا، لظلت تحكم حياة المسلمين 13 قرن ونصف. تنقل مركز الخلافة فيها بين عواصم البلاد الإسلامية المختلفة، ولكنه ظل في كل الأحوال رمزا للرابطة التي تجمع بين المسلمين في شتى بقاع الأرض. وظلت الدولة القائمة بأمر الخلافة مكلفة في نظر المسلمين برعاية شؤونهم وإسعاف منكوبيهم والأخذ بيد ضعيفهم وإقامة شريعة دينهم وشعائرة. وكانت دولة الخلافة تقوم بواجبها كاملا أو تفرط فيه وتتساهل في بعضه حسب الظروف والأحوال. ثم إن الحرب العالمية الأولى قد تكشفت عن وقوع البقية الباقية من بلاد المسلمين تحت سيطرة الدول الغربية، ولم يعد بين الدول الإسلامية دولة واحدة تملك أمر نفسها أو تستطيع الاستقلال بشؤونها. عشان برضو إيه ننتبه، يعني سقوط الخلافة معناها سقوط العالم الإسلامي في قبضة المجرمين، في قبضة اليهود والصليبيين والمنافقين من أبناء هذه الأمة. أما تركيا وهي مقر الخلافة الزائلة التي سمحت الظروف أن تحتفظ بشيء من القوة والاستقلال، فإنها لم تكتفي بالتخلي عن الخلافة بل انسلخت من إسلامها على يد من؟ كمال أتاتورك، زاده الله مما فيه وجمع عليه أهله وإخوانه وأحبابه، بل انسلخت من إسلامها. أو كذلك أرادت لها حكومتها اللي هو الأتاتوركيين والكماليين ومن عاونهم، بل لقد أمعنت تركيا في استدبار الدين حتى حاربت بكل قسوة أي محاولة ترمي إلى إحياء المبادئ الإسلامية. ودي السياسة التي يتبناها المجرمون في غالب ديار الإسلام الآن، اللي هو حرب أي محاولة ترمي إلى إحياء المبادئ الإسلامية بكل قسوة. كان الإسلام يجمع بين تركيا دولة الخلافة الإسلامية وبين مصر قبل الحرب العالمية الأولى، وكانت هذه الجامعة الإسلامية قوية رغم كل الجهود المبذولة لهدمها ورغم كل العوامل التي كانت تعمل على إضعافها. وقد ظل هذا الشعور بالعطف على موطن الخلافة قويا طوال الحرب العالمية وفي السنوات التي تلتها، ولم يقل اهتمام المصريين بتتبع تطورات الأحداث فيها رغم انقطاع ما بينهما من صلات منذ أن أعلنت إنجلترا حمايتها على مصر في 18 ديسمبر سنة 1914 وأعلنت معها زوال سيادة تركيا عليها، ثم أعلنت في اليوم التالي خلع الخديوي عباس وتولية الأمير حسين عرش مصر مع منحه لقب سلطان استكمالا لما ظهر انفصال مصر عن تركيا. وقرر مجلس الوزراء في أول اجتماع له برئاسة السلطان حسين إلغاء وظيفة قاضي قضاة مصر التركي، وبذلك قطعت آخر علاقة بالخليفة. ظل الرأي العام في مصر مع ذلك، أنا هشرح الحتة دي، ظل الرأي العام في مصر مع ذلك على ولائه للخلافة. شوفوا بالكم الاستعمار عمل ايه، ضرب الخلافة، مزق العالم المصري العالم الإسلامي، عزل مصر عن تركيا، قرار جاب حكومة تنتسب إلى هذه الأمة السلطان حسين ونصبه سلطانا على مصر، وبهذا فصلت مصر عن تركيا دولة الخلافة وبدأ تمزيق العالم الإسلامي. واجتمع مجلس الوزراء برئاسة مين؟ السلطان حسين، ولاؤه في الظاهر للعالم الإسلامي واسمه ينتسب إلى الإسلام، لكن ولاؤه الباطني لمين؟ لحكومة إنجلترا لأعداء الإسلام. ولهذا اتخذ قرار في مجلس الوزراء بإلغاء وظيفة قاضي قضاة مصر العثماني، وبهذا قطعت آخر علاقة بين مصر والدولة العثمانية. رغم ده اللي بيحصل، لكن ظل الشعب المصري على ولائه للخليفة دائما متعلق بالخلافة. لماذا؟ لأن في وجدان الشعب، في قلب الشعب، أن إقامة الخلافة فريضة، وأن الخلافة هي التي تجمع العالم الإسلامي، ومسؤوليتها إقامة هذا الدين والتصدي لأي عدوان يقع على بلاد العالم الإسلامي. يعني المصريون كان ولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين ثم للخلافة الإسلامية في ذلك الوقت. ظل الرأي العام في مصر مع ذلك على ولاء الخلافة، وهذا الولاء للخلافة نلمحه الآن في الشباب المسلم اللي في كل مناسبة يطالب بعودة الخلافة ويقول أن الخلافة قادمة. يعني في فطرة المسلم الولاء لهذه الخلافة، الولاء لهذه الدين. رغم الجهد الذي يبذله المجرمون لتمزيق وحدة الأمة وتقطيع الواصل بين أبناء هذه الأمة، لكن الناس في وجدانها، في باطنها، في فطرتها، أن الخلافة إقامتها واجب، ووحدة العالم الإسلامي فريضة، ووحدة الأمة ووحدة العمل الإسلامي فريضة، ووحدة دعاة العاملين في حقل الدولة الإسلامية فريضة. كل ده مزخور في باطن الأمة، وبالتالي أزعج المجرمين. ومن هنا بمجرد ما حصل اللي حصل بدأ الناس يحتجون، وبدأت مظاهرات، وبدأت صحف الكلام. ماذا فعل أعداء الإسلام؟ تكبيل الأفواه، أو تكميم الأفواه وتكبيل الأيدي، كان إعلان الأحكام العرفية. لا سبيل أمام أعداء الإسلام إلا الأحكام العسكرية. ليه؟ في ظلها تكبل الأمة بالأغلال، تكمم الأفواه، ويحال بين الناس وبين التعبير عن إرادتهم. كما وضعت الصحف تحت الرقابة، لا ينشر إلا ما يرضي المجرم الإنجليزي المحتل والحكومة المصرية اللي شكلها الظاهر إنها حكومة إسلامية وولاؤها لأعداء الإسلام. ثم إغراق مصر بجيوش الاحتلال، يعني القمع العسكري. ده الأسلوب اللي اتبعوا الأعداء ولا زالوا يطبقونه في غالب بقاع الأرض. إعلان الأحكام العرفية، وضع الصحف تحت الرقابة، إغراق البلاد بجيوش الاحتلال. كل هذا طبعا كمم الأفواه وكبت هذا الشعور. ويستطيع المراقب لتطورات الأمور في مصر في ذلك الوقت أن يلاحظ كثيرا من الأمارات التي تدل على ضيق المصريين بالإنجليز، زي ضيقهم باليهود الآن، يوشك أن ينفجر. وقد كان معظم هذا الضيق يرجع في بداية الأمر إلى أن إعلان الحماية، شوف الاحتلال سموه إيه؟ حماية. الاحتلال الأجنبي الإنجليزي لبلادنا سموه إيه؟ حماية. طب وأن للذئاب أن تحمي الغنم وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا كان الذئاب هم الرعاة؟ تعتقد أن الراعي الإنجليزي هيحمي بلدنا؟ لكن هي لعبة بالألفاظ، زي التخريب يسموه إيه؟ استعمار. وبعد الاستعمار تحته جرى نهب ثرواتنا وأخذ أموالنا والسيطرة على مؤسساتنا وضرب زراعتنا وصناعتنا، وبيسموه ده إيه؟ استعمار، تعمير، هو استخراج. زي ما سموا التنصير بيسموه إيه؟ التبشير. خلي بالكم، زي حملة التنوير، هي حملة لضرب العقيدة الإسلامية. خلي بالكم، لازم ننتبه إلى المسميات. زي يقول لك الحملة على الإرهاب، يا ما تستقصدش الإرهاب في حد ذاته، لكنها انهم يريدون رأس الاسلام، هي القضية كده يعني. مش فاذا خلي بالكم من المسميات. عدونا سمى وضع مصر تحت الاحتلال الانجليزي سماه الحماية. الحاجة الاخطر من المسمى ان شعب مصر قال معقولة انه احنا شعب مسلم نبقى تحت سيطرة سلطة مسيحية، سلطة الانجليز؟ الانجليز هم اللي يعينون الحاكم بتاعنا، وهم اللي يحطون القوانين بتاعتنا، وهم اللي خططوا لمصالحنا. يقولوا ان الشعب في وجداني كان معظم هذا الضيق. يرجع في بداية الامر الى ان اعلان الحماية قد وضع شعبا مسلما تحت سيطرة سلطات مسيحية، وقد تجاوز سخط المصريين الانجليز الى السلطان حسين لو حاكم مصر. ليه؟ لاستمداده ولايته من سلطة مسيحية. عيب يا حاكمنا انك تستمد سلطانك من الصليبي، من اعداء الاسلام، بعد ان كان يستمدها من الخليفة. ولقبوله منصبه بخطاب من القائم باعمال الوكالة البريطانية بعد ان كان الخديويون يرتقون العرش بفرمان سلطاني يحمله مندوب خاص من عند الخليفة. يعني اصبح التعيين دلوقتي من قبل الانجليز، يقول لك باسم حكومة جلال الدين الملك يعين السلطان حسين. قال له ده عيب كتير قوي انك تقبل. فين مقتضيات الولاء والبراء هنا؟ فين تحرير الولاء والبراء؟ تقبل انك انت تعين بمرسوم نصراني مسيحي في الوقت اللي كنت انت بدل استبدلت السلطة المسيحية بالسلطة الاسلامية، بالسلطان النصراني بالسلطان المسيحي؟ وعبر المصريون عن هذا السخط حين امتنع طلبة الحقوق عن الذهاب الى كلياتهم لاستقباله في اليوم الذي حدد لزيارته في 18 فبراير سنة 15، وحين اطلق عليه النار شاب يدعى محمد خليل وهو تاجر خردوات بالمنصورة، ذلك عند مرور موكبه بشارع عبدين في 8 ابريل سنة 15. ثم لم يمضي على الاعتداء شهران حتى وقع عليه اعتداء اخر في الاسكندرية حين القيت قنبلة من نوافذ احد المنازل في شارع رأس 60 على مركبته وفي طريقه لصلاة الجمعة. ولم يمض وقت طويل حتى وقع اعتداء اخر على وزير الاوقاف فطعن بسكين في محطة القاهرة في 5 ديسمبر سنة 15. ويستطيع المتأمل في تاريخ هذه الفترة ان يجد كثيرا من المظاهر التي تصور هذا السخط، فمنها مثلا ما يروى من احد الخدم القدماء بقصر عبدين قد حاول ان يحرقه، ومنها ان النشرات التي تهدد السلطان حسين قد استطاعت ان تجد طريقها الى داخل القصر، ومنها ان بعض قبائل العربان قد رفضوا ان يقسموا يمين الطاعة للانجليز، وان الضباط والجنود المصريين في الاسماعيلية رفضوا اطلاق النار على اخوانهم الاتراك، واحتجبت صحيفة الشعب عن الظهور احتجاجا على اعلان الحماية، ورفض امين الرافعي اصدارها حينما طلب منه السلطان حسين ذلك. وقد كانت السلطات المحتلة تعرف من مصر هذا العطف على تركيا، ولذلك فقد اعترفوا بذلك واعلنوه منذ اللحظة الاولى في تبليغهم الاول الى السلطان حسين كامل. الانجليز عشان يضحكوا على المصريين احنا ما بنحارفش الخلافة، احنا حريصين على الخلافة الاسلامية، لكن احنا بنحارب كمال اتاتورك واخوانه. خلي بالكم ايه حملة الدجل في البداية. فاوهموا المصريين بانهم لا يحاربون الخليفة المغلوب على امره، احنا بنحاربش الاسلام، احنا بنحارب الناس دول، هما بيحاربون الاسلام لكن تحت هذا الشعار. فاوهموا المصريين بانهم لا يحاربون الخليفة المغلوب على امره، ولكنهم يحاربون حكومة الاتحاديين التي استأثرت بالسلطة من دونه. فقد جاء في هذا التبليغ، ده كلام الملحق المندوب البريطاني للسلطان حسين: ولا ارى لزوما لان اؤكد لسموكم بان تحرير حكومته لمصر من ربقة اولئك الذين اغتصبوا السلطة السياسية في الاسيتانة لم يكن ناتجا عن اي عداء للخلافة، فان تاريخ مصر السابق يدل في الواقع على ان اخلاص المسلمين المصريين للخلافة لا علاقة له البتة بالروابط السياسية التي بين مصر والاسيتانة، وان تأييد الهيئات النظامية الاسلامية في مصر والسير بها في سبيل التقدم
هو بالطبع من الأمور التي تهتم بها حكومة جلالة الملك مزيد الاهتمام. الإنجليز مهتمون اهتماما كبيرا بتحقيق أهداف المسلمين، وأنهم مخلصون للرابطة الإسلامية ومخلصون للخلافة الإسلامية. خلي بالكم يعني عشان نعرف الخط الذي يسير فيه المجرمون، ولتستبين سبيل المجرمون، رفع شعار الإسلام وهم يضربون المسلمين في أعز ما لديهم خلافتهم وإسلامهم. كان المصريون يعبرون عن شعورهم الإسلامي واستجابتهم لدعوة الخليفة إلى الجهاد كلما سمحت الظروف، فقد قام جماعة من علماء الأزهر بحركة ضد الاحتلال لتأييد عباس في أوائل الحرب، ثم نصحهم رشد باشا رئيس الحكومة وقت ذاك بالسكوت، وهتف بعض طلبة الأزهر للخديوي وعباس حينما شاهدوا أخاه محمد علي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الأزهر. وتكونت في مصر جماعات سرية في سنة 18 تهدف إلى الاتصال بالسنوسيين للهجوم على الإنجليزي في مصر. خلي بالكم في هذه المرحلة كان يتم الإعداد لصرف أذهان المسلمين عن الجريمة الكبرى، بل وصرف العالم الإسلامي كله عن هذه الجريمة الكبرى. إيه كان بيجري الإعداد لإيه؟ للحرب العالمية الأولى التي بدأت وانطلقت من بلاد المسلمين من العالم العربي. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الإنجليز ما زالوا بالشريف الحسين أمير الحجاز حتى قبل أن يعلن الحرب على الدولة العثمانية إلى جوار الحلفاء، بعد أن أقنعوا أن هذا هو الطريق ليكون خليفة على دولة عربية إسلامية. خرجت قوات العالم العربي بقيادة الشريف فيصل ابن الشريف الحسين وبإعاز وتوجيه من الرجل اللي يعرف في كتب التاريخ باسم لورنس العرب، صاحب كتاب أعمدة الحكمة السبعة، خرجوا ليقاتلوا إخوانهم الأتراك المسلمين على أرض الشام، الذين قابلوا أيضا حكامهم إلى أن يدخلوا الحرب العالمية الأولى إلى جوار الألمان. خلي بالكم من حتة، وده تماما اللي حصل متى؟ في أزمة الخليج، نفس السيناريو ما تغيرش. يعني الشيء اللي يدير العقول، يعني كيف الزعماء يقبلون بأنهم يدخلوا الحرب العالمية إلى جوار المجرمين المشركين الذين كفروا بالله ورسوله؟ كيف ده يحدث؟ لكن أين الأمة؟ الأمة طبعا في قطاع منها ما كانش راضي كما هو واضح، لكن المشكلة ان الاحتلال الاجنبي لبلادنا من 1882 على سبيل المثال لسنة 1924 كان قد خلق، او كان اسف التعبير، كان قد نجح في بناء قوة عسكرية، سواء قوة الجيش او قوة الشرطة، هدفها ايه؟ تمكين الاحتلال الانجليزي من رقبة الامة، ضرب اي محاولة لتحرير الامة من قبضة الاحتلال الانجليزي. ولذلك لما قامت الحرب العالمية جمع يقولوا لا يقل عن مليون وشوية من ابناء شعب مصر وحشدوا حشدا عشان يدخلوا الحرب العالمية الى جوار من؟ الى جوار الحلفاء الانجليز والفرنسيين، عشان يقتلوا اخوانهم المسلمين على ارض الشام وشبه جزيرة الاناضول. طبعا بعض شباب الشعب المصري وابناء الشعب المصري رفضوا ان يقاتلوا اخوانهم المسلمين الاتراك، فوقعوا في الاسر الاف مؤلف،
قطاع آخر تحت القهر قبل أن يضرب ويقاتل إخوانه المسلمين. وعلى أرض الشام ضربت حوالي 3 جيوش إسلامية، وبعدها دخل الإنجليز ليحتلوا فلسطين، ودخل الفرنسيون ليحتلوا سوريا ولبنان، وبدأت الهجمة الاستعمارية على كل ديار الإسلام. قد نبنى إخوانا قراءة هذه الصفحات زي ما قال ربنا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذن عدونا ما تمكن من ديارنا وما تمكن من رقابنا إلا على أكتاف قطاع ينتسب إلى هذه الأمة في الظاهر، ويوظف طاقاته وإمكاناته لتحقيق أهداف أعداء الأمة الإسلامية.
ومن هنا يقول: أخذ شعور المصريين بالضيق ينمو على توالي الأيام بعد أن اتخذت بلادهم مركزا للقواعد الشرقية، يعني القواعد في بلاد الشرق للقوات الأجنبية، تدار منها كل العمليات الحربية التي تهدف إلى القضاء على دولة الخلافة في هذا الميدان. صوروا بلادنا تتخذ قواعد لضرب الخلافة الإسلامية، وبأيدي من؟ وبأيدي أبناء الأمة. وبعد أن أصبحت القاهرة مقرا لمكتب المخابرات الذي كانت تحاك فيه خطط الجاسوسية الإنجليزية في هذه المنطقة، ولذلك لا نستغرب أن يعني كل الموساد ولا الأمريكان ولا الإنجليز مكاتب في كل بلاد المسلمين إلا ما رحم ربي للتخطيط ضد العالم الإسلامي. هو بيقول لك مصر اهو أصبحت مقرا لمكتب المخابرات الذي كانت تحاك فيه خطط الجاسوسية الإنجليزية في هذه المنطقة. ثم إن الإنجليز نقضوا عهدهم الذي عاهدوا عليه المصريين في أول الحرب ألا يكفوهم شيئا من مؤن الحرب وأعبائها، فنهبوا غلاتها ودوابها وساقوهم مكرهين ليقاتلوا أبناء دينهم في قناة السويس وفي الحجاز وفي الشام. تصور أبناء الشعب المصري يحشد ليقاتل إخوانه على ضفة القناة، ويقاتل إخوانه في الحجاز، ويقاتل إخوانه في الشام وفي العراق وفي الدردنيل، وضد قوات السنوسيين على الحدود الغربية، وفي الوقت الذي كان يساق فيه المسلمون لقتال إخوانهم المسلمين كانوا يجبرون على التبرع للصليب الأحمر ولأسر جنود الحلفاء المنكوبين ولفرسان القديس يوحنا. يقول الكاتب الهامش: كانت الأموال تجمع بضغط رجال الإدارة من أبناء الأمة، كانت الأموال تجمع لأعداء الإسلام المجرمين بضغط من رجال الإدارة، وكذلك كانت تجمع الدواب والغلات والأعلاف، وكذلك كان يجمع العمال المصريين الذين يسخرون في مد السكك الحديدية ونقل المؤن والزخائر خلف خطوط القتال. ومن طريف ما يروى أو ما يروي صاحب الحوليات في كتاب اسمه حوليات مصر السياسية في ذلك، أن بعض الناس رأى جندا يسوقون شبانا يرسفون في الأغلال، جند ناس مجندين من أبناء مصر في جهاز الشرطة وجهاز الجيش يسوقون إخوانا لهم من المدنيين ربطينهم في الحبال بالآلاف. فواحد بيسألهم، سأل أحد الجندي عن أمرين: إيه مين يا إخواننا، إيه مين، إيه حكاية الناس دول؟ فقال: هؤلاء متطوعون. شفتوا بقى الاستخباب الأمة، متطوعون لخدمة الجيوش البريطانية والإنجليزية والفرنسية، متطوعون لقتال إخوانهم المسلمين على أرض الشام والحجاز. ولكن كما قلنا هذا أسلوب خطير من أساليب الأعداء. وكان رجال الإدارة يتسابقون في جباية الأموال إرضاء للسلطات الإنجليزية، لدار الإدارة المسؤولين عن البلد، يجمعوا الأموال لمين؟ عشان يرضوا الإنجليز سادتهم. شفتوا الخيانة بتجري في عروق قطاع من أبناء هذه الأمة بهذه الصورة العنيفة، تجمع الأموال وتجمع الأقوات
وتجمع ويجمع الشباب خدمة لأعداء الأمة في ضرب الخلافة وتمزيق العالم الإسلامي. عشان لما الواحد يفكر يا شباب الإسلام اللي بيحصل لنا ده ليه؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إحنا اللي جبناهم، إحنا اللي مكننا لهم. وما ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ثم يذكر صاحب كتاب الحوليات: وأصبح لهذه التبرعات يوم مشهود تقام فيه الحفلات. صور بقى، تجمع التبرعات للإنجليز وتمنع للبوسنة والهرسك مثلا، يجمع التبرعات للإنجليز ولا تجمع لشعب فلسطين، تقام فيه الحفلات التي يتبرع فيها المنافقون ممن يجرون وراء المنفعة في التزلف لسادتهم بالتنفس في التبرع، حتى أصبحت مصر ثاني بلاد العالم في ترتيب ما جمع منها. شفت؟ عشان إخواننا اللي يعرفوا من أين أثقلنا بالديون. ولو قلنا النهاردة الأمريكا وإنجلترا فرنسا مالكمش عندنا حاجة، محدش يقدر يكلمنا، لأن سبق وسرب ثرواتنا وخيراتنا، خدوا أموالنا. اللي أجبر الإنجليز الحكومة المصرية في سنة 1918 أن تتبرع للحكومة الإنجليزية بثلاثة ملايين من الجنيهات الذهبية، مش كانوش يعرف الورق، 3 ملايين جنيهات ذهب. مصر الحكومة المصرية تتبرع بها لمين؟ حكومة الإنجليزية، مساهمة منها في نفقات الحرب. ضد مين؟ أنا ما أقول وأكرر، ضد مين الحرب؟ ضد إخوانهم في الإسلام، يعني القاتل منا والمقتول منا وعلى حسابنا ومن أقواتنا. والأمة طبعا يعني أصيبت بغلب، بلغ ما جمع من مصر سنة 15 أكثر من 112 ألفا، ثم ارتفع في السنة التالية إلى مقرب من 119 ألفا، وارتفع سنة 1918 إلى 226 ألفا. يقول راجع كتاب الحوليات مصر السياسية في ذلك الوقت. فإذا أضفنا إلى ذلك كله ما كان يرتكب جنود الإنجليز في المدن من فظائع، يأخذوا الأعراض ويأخذوا الأموال والبلاد كلها عرضة للسلب والنهب والغصب. إذا عرفنا كل ده استطعنا أن نتصور مبلغ ما آل إليه أمر الناس من ضيق بهؤلاء الغاصبين المجرمين الذين لم يسلبوا الناس مالهم ومتاعهم فحسب، بل سلبوهم ضمائرهم وقلوبهم حين ساقوهم لقتال من يأبى عليهم دينهم أن يقاتلوه، وأرغموهم على التبرع لمن تأبى ضمائرهم أن يعينوه. لذلك فشلت الجهود التي بذلها الإنجليز في تألف المصريين، فلم يسكنوا إليهم إلا كارهين، ولم يسالموهم إلا مجبرين عاجزين، ولم يغن عنهم شيئا رسالة هيئة كبار العلماء إلى الأمة. الأذان. إخوة الإسلام، طب أين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ يعني فين الناس العلماء؟ فين الكتاب؟ طبعا يعني الشيء المؤكد ان هذه المرحلة التي عاصرها مصطفى كامل، محمد فريد، ام احمد شوقي، وحافظ ابراهيم، تقول الناس دول هم ماتوا كلهم كان ولاءهم للخلافة الاسلامية، وكانوا يكرهون الاحتلال الاجنبي، ولكن الاحكام العرفية والرقابة على الصحف، قرارات منع المظاهرات وتوظيف أبناء هذه الأمة في خدمة أهداف العدو، حال بينهم وبين أين عمل إيجابي. درجة حتى بيقولوا إنه حافظ إبراهيم أنشد قصيدته العمرية وهي تقرب من 200 بيت في احتفال خاص أقيم لذلك في فبراير سنة 18، كما أن محمد عبد المطلب ألقى قصيدته العلوية وهي تزيد على 300 بيت في احتفال خاص، على أن بعض الشعراء قد عبروا عن ضيقهم بالإنجليز وعطفهم على دولة الخلافة في شعر. اضطرتهم الأحكام العرفية لكتمانه في حينه. كانش بيقدر يتكلم، يعني هنا إنكار قلبي، مش قادرين يتكلموا، فلم يذيعوه إلا بعد أن سمحت الظروف بإذاعته. هذه واحدة. بعض العلماء استنكر ودعا إلى جهاد الإنجليز، لكن المشكلة إن النظام الحاكم رفض أن يتبنى هذا المبدأ. ليه؟ لأنه معين من قبل السلطات الإنجليزية. كيف يحارب سلطة هي التي تعينه وهي التي تقيله وتأتي بغيره؟ بعض العلماء الآخرون وجهوا هيئة، يقول لا يمنى هجة هيئة كبار العلماء، رسالة هيئة كبار العلماء إلى الأمة التي أزيعت بإعاز الإنجليز وضغطهم في 6 نوفمبر 2014 عقب إحلال الأحكام العرفية وقطع العلائق مع تركيا، تدعو الأمة إلى السكون والتفادي عن الفتنة وإطاعة أولي الأمر. ربنا عافينا وإياكم. فين هم أولي الأمر الذين يطاعون؟ لكن هي فتنة تعرضت لها الأمة، لكن رغم هذا الشعب ما كان يستجيب إلى مثل هذه البيانات. كما قلنا الأمة كانت بتغلي، لكن يبدو أنه كان ينقصها القائد، لم تكن تدري ماذا تفعل. المفاجأة كانت مباغتة، أو الأوضاع كانت مباغتة مفاجئة، ما عرفوش يتصرفوا إزاي. ودي هنا تأتي وتظهر خطورة القيادة، والقيادة دي أعتقد من قدر الله سبحانه وتعالى بيهيئها في الظروف والوقت المناسب. وإن كان لا يعني ذلك أن الناس تتهاون في هذا الأمر، فلابد من إعداد إنسان العقيدة الذي حمله الله مسؤولية العمل لإقامة هذا الدين والتصدي للعدوان الواقع على أمة الإسلام. المهم طبعا لما نقرأ في شعر كتابات الشعراء والكتاب نجد يعني إنكار لما يحدث. ولما حصلت الثورة البلشفية، لأنه أثناء الحرب العالمية اقترنت بانقلاب الشيوعي في روسيا، أتى على آل رومانوف وانسحاب روسيا من القتال مع الحلفاء. طبعا نلمح هذا الفرح والشماتة، يعني الناس مجرد شماتة زي ما بيحصل لأعداء الإسلام شيء، يصيب نوع من الفرح، لدرجة أنه أحد الشعراء كتب قصيدة يقول مسح الأذى ومحى وصية بطرس حامي العروش وماسح التيجان، وفي آخر القصيدة اللي يقول الله هد كيانكم بكتائب يرمي بها فيرمى بها فيهد كل كيان، لا تجزعوا للملك بعد ذهابه، الملك لله العلي الشان. ويصور بعد ذلك ما جرى على الناس من غصب أقواتهم ومن جباية ما يزعمون من تعرعات للصليب الأحمر ومن تكميم أفواه وسجن أحرار وجلدهم وتشريدهم. يعني دي بعض القصائد، بعض الأبيات التي تصور حال الناس في ظل الاحتلال الإنجليزي وفي ظل الحكم العميل. قال إيه؟ عضوا على أموالنا بنواجذ أكلت خزائن مصر والسودان. وفيها أيضا غضبوا على الأحرار في أوطانهم ورضوا بكل مداهن خوان، أسر وتشريد وضرب موجع وأذى يبرح بالبريء العاني. ده بيصور وضع إيه؟ الناس المقهورين في ظل الأحكام العرفية وفي ظل تكميم الأفواه. غضبوا على الأحرار، غضبوا على الأحرار في أوطانهم ورضوا، رضين عن مين؟ بكل مداهن خوان، أسر وتشريد وضرب موجع وأذى يبرح بالبريء العاني. وفيها يهاجم الشريف حسين
لإعلانه الثورة على الترك المسلمين وانضمامه للإنجليز بعد أن خدعوه بوعودهم الكاذبة، فيقول: نبئت ما زعم الشريف وقومه فسمعت، نبئت ما زعم الشريف وقومه فسمعت ما لم تسمع الأذنان. خدعوه إصداق السبيل بمكرهم ورموا بأمال إليه حسان، قالوا له تبقى خليفة حاكم على العالم العربي، فأباح ما منعت فوارس هاشم وحمت ولاة البيت من عدنان. يا ذا الجلالة لا سعدت بتاجه ملكا سواك به السعيد الجاني. أنسيتم الآيات بالغة فما بصحائف التاريخ من نسيان. الترك جند الله، لولا بأسهم لم يبق في الدنيا مقيم أذاني. يتكلم عن الخلافة التركية الإسلامية اللي استمرت تحمل عالم الإسلام 600 سنة، من 699 هجرية إلى 1343 هجري. بخلي بالكم هنا، يعني بيقول له: يا راجل يا خائن، يعني تضحي بأمتك في سبيل تحط تاج على دماغك؟ ثم انتقل بعد ذلك يصور الشاعر قيود الرقابة على الكتاب والشعراء، تكميم أفواه الدعاء والكتاب والشعراء، وما ترك الكبت في نفسه من ضيق شديد، فيقول: بي من هموم العيش كل كريهة لا تستطيع النفس بعض عذابها. وبعدين: لو أن ما بي من أسى وتوجع بالنحل سال السم بين لعابها. ويصف تضخم النقد وما أصدر الإنجليز في مصر من أوراق العملة المالية مما لم يكن للمصريين عهد به من قبل، إذ كان عهدهم بالعملة من الذهب أو الفضة. يعني خلي بالكم، أول عهد المصريين بالورق إيه؟ العملة الورقية. متى؟ أيام الاحتلال الإنجليزي. قبل كده كانوا بيتعاملوا بإيه؟ بالذهب والفضة. يبقى البلاء، شوفوا خلي بالكم، مين اللي ركبنا الديون؟ مين اللي أذقنا هذا البلاء الذي نعيشه؟ طب ده أيامهم كان البنك الأهلي لا يصدر جنيها عملة ورقية إلا في مقابل غطاء ذهبي، وعشان كده يقول: أتعهد بدفع إلى حامل هذا قيمة هذا الجنيه الورقي. أما لو شافوا الآن العملة التي تطبع بدون رصيد وما ترتب عليها من تضخم في ميزانية كثير من الشعوب وخاصة مصر، يعني هيقولوا إيه؟ كان جريء الشعراء. المهم، الحقيقة وصف الشاعر هذا بقوله: أقوت خزائنهم فاستحدثوا ورقا يهفو مع الريح إلا أنه نشب. أقوت أي خلت، نشب اللي هو المال، يعني أقوت خزائنهم لما خربت الخزينة استحدثوا ورقا بيطبع ورق بدون رصيد يهفو مع الريح. طير كده ماليش قيمة، معك 1000 2000 ملايين ماليش قيمة، يهفو مع الريح إلا أنه نشب. في الصورة هو مال، لكن ما له قيمة، ما تقدر تشتري به حاجة. زادوا به الحرب من جهل ومن نزق ما كف عن مثله واستنكف الذهب. يبتاع ذو الألف منه حين يملكها أدنى وأهون ما يشرى ويشتلب. ثم صور ما أصاب أذناب الاحتلال والمتاجرون بالأقوات الشعب من غنى. بدأ يتكلم الشعر، خلي بالكم ده تصوير عشان تعرفوا المرض الذي يعني ابتليت به الأمة، مش لسه وليد اليوم أو اليومين دول، ده مرض يضرب بجذوره منذ وقت طويل. لو إن كانت الأمة إن شاء الله على أبواب العافية، لكن لازم نعرف المرض ده جذوره من زمتة، فمش بين يوم وليلة تتصوروا النيقظة الإسلامية هتنهي هذه الأوضاع الشاذة أو هذه الغربة الإسلامية. لا، عاوز وقت، لسه التربية والإعداد والتكوين عاوز وقت. فالرجل هنا يصور ما أصاب أذناب الاحتلال والمتاجرون بأقوات الشعب من غنى وما يعاني سائر الناس من فاقة. ناس بيغنوا بقى والأرانب والشبح وغيرها، وما يعاني سائر الناس من فاقة، وقد أعوزهم رغيف الخبز بعد أن أغارت الجوش على الغلات والحبوب فلم تترك منها للناس شيئا. شوفوا بقى احنا ناس غناي نزرع ونخلع، ومين اللي يستفيد بزرعنا وخلعنا؟ أعداء الإسلام، ناس يموتون من التخمة وناس يموتون من الجوع. فالرجل الشاعر بيصور الكلام ده، يقول أرى الناس في مصر شتى القلوب وإن جمعتهم عوادي النوب، اللي هم النوائب يعني، فكل له وجه، فكل له وجهة تستراد، وكل له شأنه والإرب. وبعدين وهذا ينام على فضة، وهذا يبيت ضجيع الذهب، وهذا يطوف بأوراقه معني معني الأمان حثيص الطلب، يريد الضياع بأقصى البقاع ولو خالت الشوك فيها الحطب، وبات الفقير وحش بينام على الذهب والفضة والشوحد يبيت، وبات الفقير يريد الرغيف فيمعن من خيفة في الهرب. عاوز رغيف الخبز وخايف يمديده، خايف يطلبه. إذا سأل القوت عاوزين رغيف الخبز قالوا أساء، وإن وصف الفقر قالوا كذاب. ده احنا حقق لهم الكفاية والعدل، كفناهم وعدلناهم. وإن قال يا ربي أين القلوب أجاب الوعيد وهاج الغضب، وقالوا فقير يصك الوجوه بفحش المقال وسوء الأدب، أمور تشق على العارفين وتترك جمهورها في تعب.